بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الدرس المتم 40 في شرح كتابي فتح المجيد وبلوغ المرام. بداية درسنا هذا اليوم في فتح المجيد في شرح كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، في شرح هذا الباب الذي عقده بعنوان باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. والشارح والشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله تعالى، بعد أن فرغ الشيخ من الباب السابق وهو باب ما جاء في الذبح لغير الله، وقلنا إن الخبر محذوف والتقدير أنه من الشرك، يعني من الشرك الذبح لغير الله تعالى. أيضا مما جاء النهي عنه الذبح في مكان يذبح فيه لغير الله تعالى، في مكان يذبح فيه لغير الله تعالى، سواء لأهل الأوثان أو غيرهم، هؤلاء لا يجوز، أو غيرهم، يعني من معابد اليهود أو النصارى أو غيرها، لا يجوز أن يذبح فيها لغير الله تبارك وتعالى. وسنسمع إن شاء الله كلام الشارح رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. يقول الشارح رحمه الله تعالى: لا نافية، ويحتمل أنها للنهي وهو أظهر.
نعم، إذا كانت للنهي فالفعل بعدها مجزوم، يعني باب لا يذبح، هذا إذا كانت للنهي، وكما قال الشارح أنه هو الأظهر. وإن كانت للنفي فالفعل مرفوع على الأصل، الأصل في الفعل المضارع الرفع، والنصب والجزم طارئ عليه. على كل حال، يعني إما أن كانت للنهي يقال لا يذبح، وإن كانت للنفي قيل لا يذبح. وعلى كل حال، واختار الشارح أنها للنهي، أنها للنهي. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين.
المفسرون رحمهم الله تعالى ذكروا سبب نزول هذه الآية، وهو أن طائفة من المنافقين طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلوا في مسجد أقاموه، وهذا المسجد هو مسجد الضرار. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكروا أنه أن المسجد، يعني مسجده عليه الصلاة والسلام، بعيد عليهم وفيهم الضعيف، وهم ما أرادوا إلا السوء. وقد انطلق صاحبهم أبو عامر الفاسق إلى هرقل واستعداه على رسول الله صلى الله عليه وسلم ووعده على ذلك. على كل حال، النبي صلى الله عليه وسلم قال، يعني إذا رجعنا، هم كلموه قبل أن يخرج إلى تبوك، إلى غزوة تبوك. فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم وبقي على المدينة مسيرة يوم، لم يبق إلا مسيرة يوم، نزلت عليه هذه الآية، فأرسل صلى الله عليه وسلم من هدم هذا المسجد، ونزلت هذه الآية. وسنقرأ إن شاء الله تفسيرها فيما ينقله الشارح رحمه الله تعالى. نعم. قال المفسرون
إن الله تعالى نهى رسوله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مسجد الضرار، والأمة تبع له في ذلك. ثم إنه تعالى حثه على الصلاة في مسجد قباء، الذي أسس من أول يوم بني فيه على التقوى.
نعم اختلف المفسرون في المراد في بقوله جل وعلا لمسجد أسس، ما المراد بهذا المسجد؟ على قولين، القول الأول أن المراد به مسجد قباء، ولا شك أنه من المعلوم أن بناء مسجد قباء كان قبل بناء مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نزل فيهم ثم بعد ذلك ارتحل إلى هذا المكان. هذا قول. القول الثاني أنه في مسجد رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد سئل عليه الصلاة والسلام كما سيأتينا إن شاء الله ما أي المسجدين، قال مسجدي هذا، قال الحافظ ابن كثير وغيره، والآية فيهما جميعا، فمسجد قباء أسس على التقوى من أول يوم، ومسجده صلى الله عليه وسلم على يعني أسس على التقوى، مسجده عليه الصلاة والسلام من المساجد الثلاثة التي تشد إليها الرحال، والصلاة فيه بألف صلاة الفرض والنفل، ومسجد قباء من صلى فيه صلاة كان بأجر عمرة، ففي هذا فضائل وفي هذا فضائل، وكلاهما أسس على التقوى. نعم.
ثم إنه تعالى حثه على الصلاة في مسجد قباء الذي أسس من أول يوم بني فيه على التقوى، وهي طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وجمعا لكلمة المؤمنين، ومعقلا ومنزلا للإسلام وأهله. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجد قباء كعمرة. وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يزور قباء راكبا وماشيا.
نعم، جاء في الرواية الأخرى أنه في يوم السبت، حديث ابن عمر أنه في يوم السبت، لكن للأسف أن بعض الإخوة يعتقد أنه ما يؤتى ويصلى في مسجد قباء إلا يوم السبت، وأن هذا مزية له في يوم السبت. هذا كلام غير صحيح، وقد نبه على هذا العلماء أن الإنسان يأتي ويصلي في مسجد قباء في أي يوم، يوم سبت، أحد، متى تيسر له، المهم لا يحرم نفسه الخير. تجد بعض الناس إذا جاء يوم السبت يبدأ يرسل رسائل على الجوالات، الصلاة يوم السبت، الصلاة، ويذكر. نعم، هذا حق عليه الصلاة والسلام، صلى في مسجد قباء، يعني في حديث ابن عمر أنه صلى وكان يذهب إليه راكبا وماشيا، وافق يوم السبت. كونك تصلي يوم السبت لا يعني أنك لا تصلي في غيره، ولا يعني أيضا أنك تحث وتقول الصلاة في هذا اليوم، لا، الصلاة في هذا اليوم وفي غيره، إن ركبت إليه أو مشيت على قدميك فالحمد لله، حسب ما يتيسر لك، المهم اغتنم الأجر كما أخبر عليه الصلاة والسلام، الصلاة فيه بأجر عمرة، نسأل الله الكريم من فضله. ولذلك نحن نقول دائما لزوار المدينة من يأتون للزيارة، نقول ليس هنا في المدينة شيء يزار الزيارة الشرعية إلا هذين المسجدين، مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الذي تشد إليه الرحال، وما دام أنك جئت إلى المدينة فصل في مسجد قباء، وإن تيسر لك أن تتبع جنازة فتزور أهل البقيع، يعني تكسب أجر اتباع الجنازة وتسلم على أهل البقيع وتدعو لهم وتشارك في الدفن، هذا أيضا عمل صالح. أما كون غير ذلك ليس هناك مكان يزار في المدينة إلا كما قلت مرارا وتكرارا، مجرد سياحة، تفرج، يعني نظر وتأمل، لا حرج، تزور كما يقال المساجد التاريخية، تذهب إلى موقع أحد، تذهب إلى المزارع، تنظر إلى النخيل التي فيها، هذا لا حرج عليك، هذه سياحة عامة، لكن نتكلم عن الزيارة الشرعية التي يؤجر عليها الإنسان. نعم، هو في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بألف صلاة، وفي مسجد قباء بأجر عمرة. نعم.
وقد صرح أن المسجد المذكور في الآية هو مسجد قباء جماعة من السلف، منهم ابن عباس رضي الله عنهما وعروة وعطية والشعبي والحسن وغيرهم. قلت: ويؤيد قوله فيه رجال يحبون أن يتطهروا. وقيل:
نعم، لأن سيأتينا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل أهل قباء قال: ما بالكم؟ الله أنزل فيكم هذه الآية، قالوا إن عندنا جيرانا من اليهود فكنا نغسل يعني مكان قضاء الحاجة كما يغسلون. وجاء في بعض الروايات أننا نتبع الماء الحجارة، يعني أنهم يستجمرون ثم يستنجون. فاستدلوا بهذا الجزء من الآية أو هذه الجملة من الآية على أن المراد مسجد قباء. نعم هذا يعني قول، وقد اختاره جماعة كابن عباس رضي الله عنهما وغيره. نعم. وقيل
هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لحديث أبي سعيد رضي الله عنه قال تمارى رجلان في المسجد.
تمارى يعني اختلف رجلان. نعم.
تمارى رجلان في المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم، فقال رجل هو مسجد قباء، وقال الآخر هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو مسجدي هذا. رواه مسلم، وهو قول عمر وابنه وزيد بن ثابت وغيرهم.
نعم هذا أيضا قول آخر، والنبي صلى الله عليه وسلم صرح قال مسجدي هذا. فالحمد لله على كل حال، هذا جاء فيه وهذا جاء فيه، وسنقرأ الآن. قال ابن كثير وهذا صحيح. نعم
وهذا صحيح، ولا منافاة بين الآية والحديث، لأنه إذا كان مسجد قباء قد أسس على التقوى من أول يوم، فمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بطريق الأولى.
نعم إذا كان مسجد قباء أسس على التقوى من أول يوم، فمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بطريق الأولى أنه أسس على التقوى. فالحمد لله الآية على الصحيح من أقوال أهل العلم في المسجدين، في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي مسجد قباء. نعم
وهذا بخلاف مسجد الضرار.
نعم الكلام الآن مسجد الضرار، هذا هو الذي أنشئ للسوء والفتنة واجتماع هؤلاء المنافقين، ولذلك أمر صلى الله عليه وسلم بهدمه كما سيأتي.
وهذا بخلاف مسجد الضرار الذي أسس على معصية الله، كما قال تعالى والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل.
إرصادا يعني اجتماع يجتمع فيه هؤلاء المنافقون على الفتنة وعلى محاربة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولذلك سمي بمسجد الضرار. نعم
ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. فلهذه الأمور نهى الله نبيه صلى الله عليه وسلم عن القيام فيه بالصلاة، وكان الذين بنوه جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل خروجه إلى غزوة تبوك فسألوه أن يصلي فيه، وأنهم إنما بنوه للضعفاء وأهل العلة في الليلة الشافية.
نعم اعتلوا بهذا، قالوا إن هذا بنيناه في ناس عندهم علل، وإذا جاء الشتاء يصعب عليهم أن يصلوا معك، فأرادوا أن يبنوا هذا المسجد وأن يصلي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
فقال صلى الله عليه وسلم إنا على سفر ولكن إذا رجعنا إن شاء الله. فلما قفل عليه السلام راجعا
وقال صلوا عليه وسلموا تسليما. أنا أجمع في حق النبي صلى الله عليه وسلم بين الصلاة والسلام، صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل وسلم على نبينا محمد. نعم وهذا يقول أهل العلم من فضائل مجالس الذكر، أنك من فضائلها وفضائلها كثيرة، أنك تكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، تسمع حديثا تسمع توجيها كلام من فلان من القارئ من السامع، دائما لسانك ينهج، وهذا أجر عظيم، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على خير الأنام، ذكر حوالي 100 فائدة أو أكثر من فوائد الصلاة ومن فضائل الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك في الحديث أبخل البخلاء من ذكرت عنده ولم يصلي عليه. وهنا أيضا أقول وأنا دائما قلتها في هذا المجلس يعني ينبغي التذكير بهذا. الإنسان جلس في بيته وحدث بحديث ينبه أهل البيت من الزوجة والأولاد، المعلم كذلك في الفصول الدراسية مع الطلاب، بعضهم يتكلم وهذا مغلق فمه ما يتكلم. يا أخي قل صلى الله عليه وسلم، لا تبخل على نفسك بالأجر، يجب التنبيه على هذا الأمر. أنت إذا في مجلس في مكان أيها الإخوة صلوا وسلموا عليه الصلاة والسلام، يعني ينبغي التذكير بهذا. أما كون الإنسان أعوذ بالله يعني عنده جفوة وغلظة، يعني هو بين أمرين، يا أما عنده غفلة ولا يهتم ولا يعني، وهذا إن شاء الله لا يصدر من مؤمن محب صادق لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا عنده غفلة. في الجانب الآخر قد يكون عنده جفوة وغلظة، نسأل الله العافية، وقد يكون عنده علم وعنده الشهادات وعنده، ولكن نسأل الله العافية في عنده جفوة، هذه تسمى جفوة وغلظة في حق مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ينبغي يا أخي، كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكى، إذا جاء يذكر مثلا في حديث في مجلس يبكي رضي الله عنه. حقيقة ينبغي يعني هذا من حقوقه صلى الله عليه وسلم على أمته الإكثار من الصلاة والسلام عليه، وعندما تسمع ذلك تصلي وتسلم عليه صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: فلما قفل عليه الصلاة والسلام راجعا إلى المدينة ولم يبق بينه وبينها إلا يوم أو بعضا، نزل الوحي بخبر السماء
بخبر المسجد
فبعث إليه فهدمه قبل قدومه إلى المدينة.
نعم. الذي بعثه كما يعني جاء في بعض الروايات هو مالك بن الدخشم أخو بني سالم بن عوف، ومعه معن بن عدي أو أخوه عامر بن عدي، هذان الرجلان هما اللذان هدما مسجد الضرار بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وجه مناسبة الآية للترجمة
أن المواضع المعدة للذبح لغير الله يجب اجتناب الذبح فيها لله، كما أن هذا المسجد لما أعد للمعصية صار محل غضب لأجل ذلك، فلا تجوز الصلاة فيه لله. وهذا قياس صحيح ويؤيده حديث ثابت بن الضحاك الآتي.
نعم. قد يقول ما بعض الناس ما مناسبة هذه الآية في باب ما جاء في أنه لا يذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله. يقول الشارح، وهذا الحقيقة استنباط يعني وتوجيه لكلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب، قال: إذا كانت يعني كما أنه لا يصلى في هذا المسجد الذي أعد لمعصية الله والذي أعد للفتنة والإرصاد لمن حارب الله ورسوله وإلى آخره، مثله كذلك الذبح لا يذبح أيضا في مكان حرام، في مكان لا يجوز، في مكان يذبح فيه لغير الله تعالى. إذا كان هذا لا يصلى فيه كذلك ذاك المكان لا يذبح فيه. نعم. قوله فيه رجال
يحبون أن يتطهروا، روى الإمام أحمد وابن خزيمة وغيرهما عن عويم ابن ساعد الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاهم في مسجد قباء فقال: إن الله قد أحسن عليكم الثناء بالطهور في قصة مسجدكم كما هذا الطهور الذي تتطهرون به.
الله أكبر.
فقالوا: يا رسول الله، ما نعلم شيئا إلا أنه كان لنا جيران من اليهود فكانوا يغسلون أدبارهم من الغائط.
نعم. نحن مر بنا أن الاستجمار بثلاثة أحجار إذا أنقى فهو يكفي عن الغسل، لكن إذا كان الإنسان يتيسر له الماء هذا أيضا أمر ضيق، كان يجمع بين الأمرين يستجمر ثم يستنجي، هذا مر بنا فيما مضى. على كل حال هم استأخذوا بما كان يصنعه جيرانهم من اليهود. نعم.
فغسلنا كما غسلوا.
الله أكبر.
وفي رواية عن جابر رضي الله عنه وأنس: هو ذاك فعليكم.
نعم. يعني التزموا. نعم.
رواه ابن ماجه وابن أبي حاتم والدارقطني والحاكم. قوله: والله يحب المطهرين. قال أبو العالية: إن الطهور بالماء لحسن، ولكنهم المتطهرون من الذنوب.
نعم، يعني ذهب بعض المفسرين إلى أن الآية ليست خاصة بالمتطهرين، يعني بالماء الذين يطهرون أعضاءهم، يغسلون أعضاءهم، وقبل ذلك يعني الاستنجاء، غسل الدبر بعد قضاء الحاجة. لكن أبو العالية رفيع بن مهران الرياحي رحمه الله قال: نعم، يعني الطهور بالماء حسن ولكنه أعم، فهو يقول أيضا الطهارة من الذنوب، وهذا لا شك أنه مهم. وقد ذكرنا فيما مضى أن الطهارة على نوعين: طهارة حسية وطهارة معنوية. الطهارة الحسية كما بيناها في كتاب الطهارة، وكذلك الطهارة المعنوية عليه النقاء من الذنوب، التوبة، الاستغفار ونحو ذلك. نعم، قوله نعم. وفيه إثبات،
وفيه إثبات صفة المحبة خلافا للأشاعرة ونحوهم.
نعم، في إثبات صفة المحبة من صفات الله، من الصفات التي نثبتها لله عز وجل صفة المحبة. وقد جاء في آيات كثيرة أقوام يحبهم الله عز وجل، فهو يحب المطهرين ويحب التوابين ويحب المحسنين إلى آخره. قال أهل العلم: فوجب عليك أيها المسلم أن تنظر في هذه الصفات لتعمل بها حتى تكون محبوبا عند الله عز وجل. وقد قرأنا ولله الحمد في هذا المجلس عدة مرات أسبابا عشرة ذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله في كتاب مدارج السالكين في المجلد الثاني. قال: فصل في الأسباب الجالبة لمحبة الله عز وجل. أنت ولا شك تريد أن تكون محبوبا عند الله عز وجل، هناك عشرة أسباب ذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله، وقد قرأناها في هذا المجلس عدة مرات. نعم، تجدها في المجلد الثاني من مدارج السالكين، إما صفحة 13 أو 17، يعني من كثرة قراءتها حتى الواحد يعني يتذكر رقم الصفحة، راجعها تستفيد منها. نعم،
قال المصنف رحمه الله تعالى: عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود، وإسناده على شرطهما.
هذا الرجل قيل إنه كان عقيما ونذر نذرا، قيل إنه كان عقيما وقيل إنه كان يرزق بالبنات، فنذر نذرا يعني كما جاء في رواية أبي داود: إن رزق بولد ذكر أن ينحر 100 من الإبل شكرا لله على هذه النعمة. وجاء في بعض الروايات أن ينحر 55 من الغنم، جاء هذا في رواية. على كل حال النذر لا يأتي بخير كما قال عليه الصلاة والسلام: إنما يستخرج به من البخيل. لكن من التزم النذر الشرعي الصحيح فإنه يجب عليه أن يفي به، ومن وفى به فأجره على الله. فقد ذكر الله عز وجل من صفات أهل الجنة يوفون بالنذر، فمن صفاتهم أنهم يوفون بالنذر. لكن ولذلك قال العلماء: يكره ابتداء ويثاب فاعله بعد ذلك. يعني النذر، ما بعض الناس يظن أن إذا نذر أن سيتحقق المقصود، لا، يعني النذر لا يتبقى، قد تضعف قد تنسى. لكن أنت إذا أنعم الله عليك بخير، رزقت مولودا، يسر الله لك وظيفة، تزوجت كذا، أنت تتصدق من شكر الله، من نعمة الله عليك أن تصنع كذا. لكن واحد ينذر عشان يقع الشيء، لا، هذا لا علاقة له، لا يقدم ولا يؤخر. على كل حال نعم، نسمع قصة هذا الرجل. نعم، عن ثابت بن الضحاك.
قال الشارح رحمه الله: عن ثابت بن الضحاك أي ابن خليفة الأشهلي، صحابي مشهور.
نعم، هذا هو بن الأشهل وبني ساعدة، هذه قبائل معروفة في الأنصار من أهل المدينة رضي الله عنهم أجمعين. نعم،
روى عنه أبو قلابة وغيره: مات سنة 64. قوله ببوانة بضم الباء وقيل بفتحها.
نعم يقال بوانة وبوانة لكن المشهور هو بوانة.
قال البغوي موضع في أسفل مكة
في أسفل مكة
دون يلملم. قال أبو السعدات هضبة من وراء يضع.
الله أعلم يعني هل هو جنوب مكة قبل يعني الميقات ميقات يلملم السعدية أو أنه في جهة ينبع. المهم هذا المكان نحر فيه هذا الرجل. لكن النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأل هذه الأسئلة هل كان فيها كذا يعني لماذا هذا الرجل خصص هذا المكان؟ جاء في بعض الروايات أو عند بعض الشراح قالوا لعل الرجل خص هذا المكان لما أنه يمكن فيه أقارب له أقارب لزوجته مثلا أو كذا أو له هو أيضا. وقد يكون أنه يعرف في فقراء كثير ولذلك خص هذا المكان يعني ما خصه من أجل وثن يعبد من قبل أو عيد من أعياد الجاهلية. واضح أيها الأخوة يعني هو الآن هذا الرجل النبي صلى الله عليه وسلم استغرب يعني لماذا هذا الرجل نذر أن ينحر ابنا ببوانة؟ لماذا لا ينحرها مثلا في بلده في قريته في قبيلته؟ لكن قال العلماء لعله إنما نذر لهذا المكان لأنه يعرف أن فيه جماعة من أقاربه فأراد أن يبرهم وأن ينفعهم. هذا توجيه. وإما أن عرف فيها فقراء ومساكين كثر فأراد أن ينفعهم بهذه الإبل التي سينحرها إذا تحقق مقصوده. فلعله ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم سأل. نعم نسمع الآن بقية الشرح.
فهل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ فيه المنع من الوفاء بالنذر إذا كان في المكان وثن ولو بعد زواله. قال المصنف رحمه الله.
نعم هذا فائدة مهمة حتى لو أنه ذهب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال هل كان، ما قال الآن، فمعناه أنه لا يجوز أن تذبح في مكان كان فيه وثن، سواء هذا الوثن كما قلنا يعم ما له صورة من الأصنام، شجرة تعبد من دون الله، قبر، ضريح، أي شيء، أو كان محل يذبح فيه للشياطين أو لغيرهم، هذا لا يذبح فيه حتى ولو زال ولو ذهب. خلاص هذا المكان لا يذبح فيه. نعم هذا يعني فائدة ينتبه لها. قوله فهل كان، هذا سؤال آخر. نعم.
قوله فهل كان فيها عيد من أعياده،
وهذا يعني يدلك على عناية النبي صلى الله عليه وسلم بأمر التوحيد والحذر من الشرك. أسئلة دقيقة منه عليه الصلاة والسلام لأنه لفت انتباهه لماذا هذا الرجل قصد هذا المكان عليه الصلاة والسلام. ولا شك أنه يعنيه أمر التوحيد وهو الذي من أجله بعثه الله تبارك وتعالى كما بعث الرسل من قبله. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. لذلك عليه الصلاة والسلام يعني دعوة التوحيد وفي مقابله الحذر من الشرك والتحذير منه. نعم. وهنا الآن قال هل كان فيه عيد من أعياد الجاهلية؟ نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله.
قال شيخ الإسلام رحمه الله العيد اسم لما يعود من الاجتماع العام على وجه معتاد، معاهد إنما بعود السنة أو بعود الأسبوع أو الشهر ونحو ذلك.
نعم هذا هو العيد ما يعني يعتاد الاجتماع فيه، إما يعني عيد شهري عيد سنوي عيد أسبوعي إذا كان هذا المكان فيه عيد من أعياد الجاهلية. ولو أنه مضى وانتهى لا يجوز أيضا أن يذبح فيه ولو كان لله تبارك وتعالى، ولو كان نذر لله لا يجوز أن يذبح فيه. نعم. والمراد به هنا
الاجتماع المعتاد من اجتماع أهل الجاهلية.
نعم نعم المقصود يعني أعياد أهل الجاهلية. فالعيد
يجمع أمورا منها يوم عائد كيوم الفطر ويوم الجمعة، ومنها اجتماع فيه.
نعم هو يتكلم الآن عن معنى العيد عموما. نعم ومنها اجتماع فيه ومنها أعمال
تتبع ذلك من العبادات والعادات. وقد يختص العيد بمكان بعينه وقد يكون مطلقا، وكل من هذه الأمور قد يسمى عيدا. فالزمان
سبحان الله هذه طريقة شيخ الإسلام يعني يتكلم عن المسألة المطلوبة ثم بعد ذلك يعطيك فوائد، يعني يتسع الحديث معه رحمه الله تعالى. فهو الآن تكلم عن عيد الجاهلية هنا في هذا الحديث، ثم بعد ذلك تكلم عن العيد الأسبوع والشهر، ثم بيّن كذلك أنواع العيد. فالآن يتكلم فيها بالأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
فالزمان كقول النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة: إن هذا يوما يوم جعله الله للمسلمين عيدا، والاجتماع والأعمال كقول ابن عباس: شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمكان كقوله صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا قبري عيدا. وقد يكون لفظ العيد،
يعني يظن بعض الناس أن العيد بس هو الزمان الأكل والشرب، لا، كذلك قال عليه الصلاة والسلام: لا تجعلوا قبري عيدا، يعني معتادا تعتادون بالدعاء والزيارة والسؤال ونحو ذلك. هذا سيأتي على كل حال إن شاء الله في باب مستقبل.
وقد يقول لفظ العيد اسما لمجموع اليوم والعمل فيه وهو الغالب، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: دعهما يا أبا بكر، فإن لكل قوم عيد، فإن لكل قوم عيدا. انتهى. قال المصنف رحمه الله تعالى: وفي استفصال المفتي والمنع من الوفاء بالنذر بمكان عيد الجاهلية ولو بعد زواله.
نعم، استفصال المفتي، يجب على المفتي أن لا يتعجل بالإفتاء، يسأل هل كذا، هل في كذا، هل حصل كذا. فإذا عاد يعني تصور المسألة أن يفتي بما يفتح الله عليه. نعم.
قلت: ففيه سد الذريعة وترك مشابهة المشركين والمنع مما هو وسيلة إلى ذلك.
نعم، شوف، هذا كل سد للذريعة حتى لا يقع الإنسان في الشرك، ولكون إنسان يذبح في هذا المكان يعني هو منهي عن هذه معصية، لكن كل هذا سد للذريعة حتى لا يقع في الشرك، لأن من كان قبلهم كان هنا محل شرك، وثن يعبد، عيد من أعياد الجاهلية. نعم. قوله: فأوف بنذرك.
قوله: أوف بنذرك، هذا يدل على أن الذبح لله في المكان الذي يذبح فيه المشركون لغيره أو في محل أعيادهم معصية. لأن قوله:
نعم، الحمد لله، إذا صار الآن لا فيه وثن يعبد ولا فيه عيد من أعياد الجاهلية، قالوا لا، قالوا لا، قال خص أوف بنذرك. نعم. تعقيب للوصف.
تعقيب للوصف بالحكم بالفاء، وذلك يدل على أن الوصف سبب الحكم، فيكون سبب الأمر بالوفاء
خلوه
عن هذين الوصفين. فلما قالوا لا، قال: فأوف بنذرك. وهذا يقتضي أن كون البقعة مكانا لعيدهم أو بها وثن من أوثانهم مانع من الذبح بها ولو نذره، قاله شيخ الإسلام. وقوله: فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله.
نعم، النذر في معصية الله، لو الإنسان نذر أنه مثلا إن رزق بكذا أن يشرب الخمر، أو إن رزق بكذا أن يفعل الفاحشة أو نحو ذلك، هذا لا يفي بهذا النذر، لا وفاء لنذر في معصية الله. لكن اختلف العلماء هل فيه كفارة، يعني كما جاء في الحديث الأخرى قال: وعليه كف، وفيه كفارة يمين. عاد في خلاف سيذكره الشارع رحمه الله. دليل
على أن هذا نذر معصية لو قدر وجد في المكان بعض الموانع، وما كان من نذر المعصية فلا يجوز الوفاء به بإجماع العلماء. واختلفوا هل تجب فيه كفارة يمين على قولين، هما روايتان عن أحمد، أحدهما تجب وهو المذهب، وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه وابن عباس، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه في حديث عائشة مرفوعا: لا نذر في معصية.
نعم.
فكفارته كفارة يمين.
نعم، هذا الحديث واضح وصريح أنه لا نذر في معصية، لا يجوز أن تفي بهذا النذر، ولكن عليك كفارة يمين، عليك كفارة يمين، إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام.
رواه أحمد وأهل السنن، واحتج به أحمد وإسحاق. والثاني
نعم قوله، ننتقل قوله ولا فيما لا، نعم الثاني أنه لا كفارة عليه، نعم. والراجح هو القول الأول أن عليه الكفارة، أنه لا يفي به وأن عليه الكفارة. نعم قوله ولا فيما لا يملك ابن آدم، وهذه الجملة قد جاءت في حديث آخر في قصة المرأة التي هربت من الأعداء على وركبت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم القصوى، فنذرت إن نجاها الله لتنحرنها، فقال عليه الصلاة والسلام بئس ما جزيتها به، أو كما جاء في بعض الروايات. ثم قال عليه الصلاة والسلام لا وفاء فيما لا يملك ابن آدم، يعني لو نذر إنسان نذر لا يملكه، مثلا يقول إن حصل كذا وكذا لا أخذن من مال فلان أو لا أفعل في بيت فلان، لا هذا يا أخي هذا أنت لا تملكه. نعم نسمع على الشرح. قال في شرح المصابيح
يعني إذا أضاف النذر إلى معين لا يملكه، بأن قال إن شفى الله مريضي فلله علي أن أعتق عبد فلان ونحو ذلك، فأما إذا التزم في الذمة شيئا بأن قال إن شفى الله مريضي فلله علي أن أعتق رقبة وهو في تلك الحال لا يملكها ولا قيمتها فإذا شفى الله مريضة ثبت ذلك في ذمته.
أي نعم، يعني لو فرضا أنه قال إن كذا حصل سأعتق رقبة، والآن ليس هناك رقبة أو ما عنده مال يشتري هذه الرقبة، فنقول تبقى في ذمتك. أو مثلا قال لأصومن شهرا أو أسبوعا والآن هو مريض أو مسافر، نقول إذا رجعت أو شفيت تصوم. ولذلك نحن كما قلنا أيها الإخوة في البداية النذر لا يأتي بخير، إنما يستخرج به من البخيل. أنت يا أخي إذا أنت ودك تقدم عمل صالح فلا تلزم نفسك به، أنت إن شاء الله إذا الله يسر أمرك ورزقت بكذا وكذا تصدق، اكفل يتيما، زر المساكين إلى غير ذلك، أو صم شكرا لله عز وجل ونحو ذلك. طيب نتوقف يعني عند هذا، غدا إن شاء الله نقرأ باب من الشرك النذر لغير الله، باب من الشرك النذر لغير الله، لأن النذر عبادة كما أن الذبح عبادة. نكمل الآن ما تيسر أو نقرأ ما تيسر من الأحاديث في باب المواقيت من كتاب الصلاة في بلوغ المرام للحافظ بن حجر رحمه الله.
قال رحمه الله تعالى وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. متفق عليه. ولفظ مسلم لا صلاة بعد صلاة الفجر. وله عن عقبة بن عامر رضي الله عنه ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا حتى تطلع الشمس،
حين
تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس، وحين تتضيق الشمس للغروب. والحكم الثاني عند الشافعي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بسند ضعيف، وزاد إلا يوم الجمعة، وكذا لأبي داود عن أبي قتادة نحوه.
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، هذه الأحاديث ساقها الحافظ ابن حجر رحمه الله تكملة للمسائل المتفرعة عن أوقات الصلوات، وقد ذكرت بالأمس وما قبله أن هذا من منهج الحافظ ابن حجر أنه يذكر الأحاديث الأصول التي تشتمل على الأحكام، ثم يذكر بعد ذلك الأحاديث الأخرى في فروع بعض المسائل وبعض الحالات كما هو بين أيدينا هذا اليوم. هذه الأحاديث أيها الإخوة الأفاضل في بيان أوقات النهي، في بيان أوقات النهي، وقد دلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أوقات النهي خمسة على وجه البسط، وسنقرأه إن شاء الله في كلام الشيخ بن عثيمين. الوقت الأول من طلوع، يعني من طلوع الشمس، من طلوع الشمس، أو بعضهم يقول من بعد صلاة الفجر كما هنا في هذا الحديث وسنأتيه. الوقت الثاني عند الطلوع، عند الطلوع قبل أن ترتفع الشمس قيد رمح. الوقت الثالث حين تتوسط الشمس في كبد السماء قبل أن تزول، وقال العلماء أنها تبقى حوالي 4 دقائق، والشيخ رحمه الله ذكر أنها 10 دقائق. الوقت الثاني أنه من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، هذا الرابع. الخامس أنه في آخر وقت صلاة العصر، أنه في آخر وقت صلاة العصر كما سنقرأ في هذا، في هذه الأحاديث. حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. اختلف في المراد به هنا، هل المراد لا صلاة بعد الصبح يعني بعد صلاة الصبح؟ هذا قول، واستدلوا بأن في رواية مسلم قال: لا صلاة بعد صلاة الفجر، فمن صلى الفجر فلا يجوز له أن يصلي شيئا حتى تطلع الشمس وترتفع قيد رمح، وترتفع قيد رمح. هذا قول. القول الثاني أن المقصود أنه لا صلاة بعد الصبح يعني بعد طلوع الشمس، وليس مرتبطا بالصلاة نفسها، يعني بمن صلى وانتهى. هذا يعني هذان قولان. وعلى كل حال يستثنى من ذلك سنة الفجر، لو أن إنسانا ما تمكن تقام متأخرا، قام متأخرا والإمام يصلي فدخل معه في الصلاة، فنحن نقول له أنت بين أمرين: إما أن تصلي السنة الآن لأنه ينبغي لك أن تقضيها حتى لا تفوت أجرها عليك بعد صلاة الفجر، أو تؤخرها إلى الضحى، أو تؤخرها إلى الضحى. وقوله عليه الصلاة والسلام: لا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس، لا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. هنا أيضا يقال فيه الخلاف، هل المقصود من صلى العصر فإنه لا يصلي بعدها أي صلاة حتى تغيب الشمس، أو المقصود إذا انتهى وقت صلاة العصر الاختياري وهو إلى اصفرار الشمس؟ هذان قولان لأهل العلم، وسنقرأ كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. في حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه في بيان يعني أوقات النهي المغلظة، أوقات النهي المغلظة المضيقة كما يسميها بعض أهل العلم، وهي أوقات قصيرة. قال عليه الصلاة والسلام في حديث عقبة بن عامر قال: 3 ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا. وهي أوقات قصيرة، يعني ليست عشان واحد يقول والله إذا نترك الجنازة ما تقبر. نعم تترك، لا تقبر في مثل هذه الأوقات، وهي أوقات قليلة. قال: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، يعني إذا طلعت الشمس ينتظر حتى ترتفع قيد رمح كما جاء في بعض الروايات. ويعني من طلوع الشمس إلى ارتفاعها بعض أهل العلم يقول 10 دقائق، بعضهم يقول ربع ساعة، وهذا قد ذكره الشيخ بن عثيمين رحمه الله، وبعضهم يقول 20 دقيقة. المهم يعني أن الإنسان ينتظر إذا طلعت الشمس، مدى الشروق الآن كذا، احسب بعده 15 دقيقة، صلي بعد ذلك، خاصة من يجلس في المسجد بعد صلاة الفجر ويرغب أن يحصل على أجر حجة وعمرة تامة 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 كما في الحديث. نعم ينتظر بعد الشروق حوالي ربع ساعة ويصلي بعد ذلك، وبعضهم يقول أقل أو أكثر، المهم الأمر إن شاء الله فيه ساعة. قال: وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس، يعني حين تتوسط الشمس في كبد السماء، يعني قبل أن يدخل وقت الظهر، والشمس تستقر في كبد السماء كما قال بعض أهل العلم، بعضهم يقول 10 دقائق وبعضهم يقول 4 دقائق، هذا الوقت لا يصلى فيه ولا يقبر فيه الموتى. وعلى كل حال هو وقت قصير، إذا زالت الشمس الحمد لله، الآن دخل وقت الظهر، الآن دخل وقت الظهر. يستثنى من ذلك يوم الجمعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الكلام يعني ذكره المحققون من أهل العلم ونصوا عليه كسماحة والدنا الشيخ بن باز وغيره، قالوا إلا يوم الجمعة، لأنه جاء في الحديث قال إذا تطهر واغتسل، قال فإذا دخل المسجد صلى حتى يخرج الإمام. طيب هو الآن سيصلي وسيدرك الأربع دقائق أو العشر دقائق حتى يخرج الإمام، لأن الإمام لن يخرج إلا بعد زوال الشمس، هذا هو المعروف الآن. إذن العشر دقائق أو الخمس دقائق التي كان يصلي فيها كانت وقت نهي، كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلماء صلاة الجمعة مستثنات من ذلك، فكون الإنسان يدخل المسجد ويصلي ركعتين ركعتين ويصل إلى وقت النهي الذي قبل زوال الشمس لا حرج عليه لو صلى في ذلك، والله أعلم. الوقت الثالث قال عليه الصلاة والسلام وحين تتضيف، تتضيف يعني تميل، وحين تتضيف الشمس للغروب. وسبب النهي أيها الإخوة في مسألة طلوع الشمس وفي غروبها، قالوا لأن المشركين كانوا يعتقدون أن الشمس تطلل وتغرب بين قرني شيطان، ولذلك كانوا يتحرون الصلاة عندها، يعني هذا كان من اعتقادهم أن الشمس تطلع وتغيب بين قرني شيطان، ولذلك كانوا يتحرون الصلاة عندها. ونحن قد نهينا عن مشابهتهم كما جاء هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا قال الحكم الثاني، قال الحافظ بن حجر قال والحكم الثاني في الحديث، المقصود الجملة الثانية اللي هي وحين يقوم قائم الظهيرة، هذا رواه الإمام الشافعي من حديث أبي هريرة بسند ضعيف وزاد إلا يوم الجمعة. على كل حال هذا يعني الرواية ضعيفة، لكن الحديث في صحيح مسلم. قال وله، يعني للإمام مسلم، عن عقبة بن عامر، وكذا لأبي داود عن أبي قتادة نحوه. ذوات الأسباب، هل تصلى في أوقات النهي؟ الصحيح أنها تصلى في أوقات النهي الواسعة، أما أوقات النهي المغلظة وهي التي جاءت في الساعات الثلاث من حديث عقبة بن عامر هذه لا تصلى فيها. فمثلا لو جاء إنسان وقد بقي على أذان الظهر خمس دقائق نقول له لا تصلى، حتى ولو أنها من ذوات الأسباب، يصلي تحية المسجد. لو أن مثلا جاء إنسان قبل أذان المغرب بعشر دقائق أو ربع ساعة أو كذا نقول له لا تصلي، هذا وقت نهي مغلظ. لكن على كل حال بعض أهل العلم يقول حتى ولو في أوقات النهي المغلظة تصلى، والعلم عند الله عز وجل. على كل حال هذا يعني قولان لأهل العلم، ولذلك نحن لا نشدد يعني على الناس في هذا الباب، لأن أقوال أهل العلم فيها كثيرة والله أعلم. على كل حال نسمع كلام الشيخ بن عثيمين يعني فيما لم يسبق الحديث عنه. قال هنا ففي يعني حديث أبي سعيد الخدري قال أن هذين الوقتين، نعم تفضل.
قال أن هذين الوقتين لا يجوز للإنسان أن يصلي صلاة نافلة إلا إذا كان لها سبب، فإذا كان لها سبب فلا بأس، لأنه إذا كان لها سبب زال المحذور الذي من أجله نهي عن الصلاة في هذين الوقتين. وقوله بعد الصبح يعني لا صلاة بعد صلاة الصبح لا بعد طلوع الصبح، فالنهي متعلق بالصلاة.
نعم الشيخ الآن يختار على أن المقصود متعلق بصلاتك للصبح، يعني لو فرض الإنسان صلى الفجر والآن الصبح ما بعد طلع الشمس ما بعد، هل يجوز أن يصلي؟ يقول يا جماعة أنا ما بعد طلع الصبح، على كلام الشيخ رحمه الله يقول لا خلاص انتهت صلاة الفجر لا تصلي بعدها إلا إذا كنت لم تصلي النافلة تصليها. لكن القول الثاني قالوا لا المقصود يعني بعد الصبح، يعني بعد طلوع الشمس. نعم على كل حال قولاني لأهل العلم. قال ثم هو
متعلق بصلاة الإنسان نفسه أيضا.
نعم
فما دمت لم تصلي صلاة الصبح فلك أن تتنفل.
نعم يعني كونك ما بعد صليت صلاة الفجر لك أن تتنفل بين الأذان والإقامة، لكن على كل حال لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا إلا ركعة الفجر فقط، ركعة الفجر السنة، لكن الأفضل كما يقول الشيخ
لكن الأفضل ألا تزيد على ركعتي الفجر.
نعم، لأن بعض الناس يقول يا جماعة أنا جاي الآن وفي وقت حوالي 20 دقيقة بين ذلك، هل أصلي ركعتين ركعتين ركعتين؟ أقول لا، حتى أيضا تصلي ركعتين وهما بنية تحية المسجد والنافلة، يعني اللي هما سنة الفجر، سنة الفجر. فلا يشرع لك أن تصلي ثنتين تحية المسجد ثم تصلي اثنتين بنية النافلة ركعة الفجر، لا، تصلي اثنتين فقط، تصلي اثنتين فقط. نعم.
أما العصر فكذلك مقيد بصلاة العصر، كما دمت لم تصلي العصر فلك أن تتنفل ولو كان الناس قد صلوا.
لا، مو عاد المفترض الإنسان يصلي مع الناس، لكن هذا لو قدر أن الإنسان مثلا ما صلى. وعلى هذا القول، على كل حال، ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4. وهذا سيأتينا إن شاء الله في باب صلاة التطوع. هي صحية، ليست سنة راتبة، ولكنك تحظى بدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوته مستجابة. فاحرص يا أخي أنك تبكر للعصر وتصلي قبلها 4 ركعات، اثنتين اثنتين.
فإذا صليت
نعم، على كل حال، أما إذا كانت الصلاة لها سبب،
أما إذا كانت الصلاة لها سبب كتحية المسجد وصلاة الكسوف عند من يرى أنها سنة فإنها تفعل، لأن المحذور الذي من أجله حصل النهي وهو مشابهة الكفار قد
زال
بوجود السبب.
نعم، مشابهة الكفار كما يعني ذكرته سابقا. نعم. طيب، يعني ننتقل صفحة 216 أو 317، ودنا نقرأ يعني قال: إذن في حديث أبي سعيد وحديث عقبة، كلام مختصر وجميل للشيخ بن عثيمين، قال: بيان أوقات النهي أنها 5 بالبسط و3 باختصار. فنسمع كلام الشيخ رحمه الله. أما الاختصار،
أما الاختصار فهي من صلاة الفجر إلى أن ترتفع الشمس قيد رمح.
نعم.
وعند قيامها حتى تزول. نعم. يعني عند زوال الشمس.
يعني الأول من صلاة الفجر حتى ترتفع الشمس قيد رمح، هذا وقت، هذا على وجه الاختصار. الوقت الثاني عند قيامها، يعني توسطها في كبد السماء حتى تزول. نعم.
أي قبيل الزوال ب10 دقائق.
نعم، هذا اختيار الشيخ، وبعض العلم يقول 4 دقائق 5 دقائق، على كل حال الإنسان يحتاط في هذا الأمر. نعم.
من صلاة العصر إلى الغروب.
نعم، هذا على وجه الإيجاز، هذا على وجه، الآن على وجه البسط والتفصيل المشدد يعني الواسع والمغلط هي 5 أوقات. نعم. قال: أما بالبسط فهي،
أما بالبسط فهي من صلاة الصبح إلى طلوع الشمس.
نعم، من صلاة الفجر إلى طلوع الشمس. نعم.
ومن طلوع الشمس إلى أن ترتفع قيد رمح.
نعم، من صلاة الصبح إلى أن تطلع الشمس هذا وقت موسع، لكن الوقت المضيق من طلوع الشمس إلى أن ترتفع قيد رمح، هذا تنتظر فيه حوالي 1/4 ساعة كما يقول الشيخ. نعم. وهذه المسافة
تقطعها الشمس في حوالي ما بين ربع الساعة إلى ثلث الساعة.
بعض العلماء يقول أن سبب الاختلاف ربع وثلث أنه يختلف من الصيف والشتاء، الصيف له حالة والشتاء له حالة. على كل حال الإنسان ينتظر شوي، يعني كلها فرق 5 دقائق، الأمر سهل، يعني 1/4 ساعة 15 دقيقة 20 دقيقة ينتظر الإنسان بعد كلمة الشروق. نعم. 3.
وعند قيام الشمس حتى تزول،
اللي هو هذا الذي قبل الظهر، هذا قال الشيخ اللي هو 10 دقائق أو 5 دقائق. 4.
ومن صلاة العصر إلى أن تضيف الشمس للغروب، يعني حتى يبقى بينها وبين الغروب مقدار رمح.
نعم، يعني تتضيف خلاص، يعني تتمين تكاد تغرب. نعم، هذا الوقت وقت نهي، لكنه وقت موسع، يعني تصلى فيه ذوات الأسباب وغيرها، لكن الوقت المشدد المغلط هو رقم 5. قال: ومن بعد ذلك، اللي هو قبل الغروب،
ومن بعد ذلك إلى الغروب.
نعم، ومن بعد ذلك إلى الغروب. نعم.
هذه 5 أوقات، وهي تختلف عن الأوقات 3، لأن 3 التي هي من طلوع الشمس إلى أن ترتفع قيد رمح وعند قيامها حتى تزول وإذا أضيفت للغروب حتى تغرب لا يجوز فيها الصلاة ولا يجوز فيها دفن الميت.
نعم، ولا يستثنى منها شيء، يعني هذه أوقات مشددة وهي الحقيقة كلها دقائق، يعني على عشر على ربع ساعة 20 دقيقة. على كل حال بعض أهل العلم يرى أنه يصلى فيها وأنها تدخل فيها المستثنيات. على كل حال هذا قولان لأهل العلم. طيب الآن قال يستثنى منها مسائل، يلا نبدأ الآن. وأولا
الفريضة، فالفريضة متى ذكرتها فصلها في أي وقت من ليل أو نهار، لأنه ليس على الفرائض نهي.
نعم، إنسان نسي الصلاة وذكرها قبل أذان المغرب ب10 دقائق، لا نقول صلي الآن. طيب يا جماعة هذا وقت نهي مغلق، نقول لا، يجب أن تبادر بقضاء الفريضة، يجب ولو كان في وقت نهي مغلق مضيق يجب عليك. نعم، ثانيا
ما له سبب، يعني مثل تحية المسجد، فإنك تصليها متى دخلت المسجد في أي وقت.
نعم، بعض أهل العلم كما قلت يقول في أوقات النهي المغلظة اجلس ولا تصلي، وهذا مذهب سماحة والدنا الشيخ ابن باز رحمه الله، يعني في أوقات النهي هذه قبل المغرب بعشر دقائق ربع ساعة، طلوع الشمس ما بينها إلى ارتفاع الشمس، يعني توسط الشمس في كبد السماء، يقول لو جلس فلا حرج عليه لأن هذا وقت نهي مغلظ. وبعضهم يقول لا، بل يصلي تحية المسجد ولو في وقت النهي المغلظ. نعم، ثالثا
ركعتا طواف، إذا طاف الإنسان بالكعبة فإنه يصلي ركعتي الطواف أي ساعة كان.
نعم، وهذا سيأتينا إن شاء الله في حديث جبير بن مطعم.
رابعا سنة الوضوء، فإذا توضأ الإنسان بأي وقت فإنه يستحق أن يصلي ركعتين حتى ولو كان بعد العصر أو الصبح.
نعم، كذلك حتى ولو كان في أوقات النهي. نعم. سواء عاد بعضهم كما قلت يمنع في المغلظ، وبعضهم حتى يقول تصليها ولو في وقت النهي المغلظ. خامسا
سنة الفجر، إذا فاتتك بحيث دخلت المسجد والناس يصلون صلاة الفجر فلك أن تصليها بعد الصلاة لأن لها سببا.
نعم، أنك تبادر، لأن حقيقة يعني ركعة الفجر السنة فضلها عظيم، ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، صلوها ولو طردتكم الخير. نعم، نأخذ حديث جبير.
وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت فصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار، رواه الخمسة، فصححه الترمذي وابن حبان.
الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم، هذا الحديث اختلف أهل العلم في حكمه والمراد به على قولين. القول الأول ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الحديث على ظاهره أن الإنسان يصلي في بيت الله الحرام في أي ساعة من ليل أو نهار، وأنه يصلي متى شاء في أوقات النهي وفي غير أوقات النهي، فهو يطوف في أي وقت ويصلي النوافل في أي وقت من أجل أن يغنم 100,000 صلاة، وهي الفرض والنفل كلها ب100,000 صلاة في بيت الله الحرام، وهنا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ب1,000 صلاة، وفي المسجد الأقصى ب500 صلاة. فعلى كل حال لو أن الإنسان قالوا إن هذا الحديث على ظاهره أن الإنسان يصلي في أي ساعة من ليل أو نهار، في وقت نهي أو في غير وقت نهي، وأن هذه خصوصية لبيت الله الحرام، أن هذه خصوصية لبيت الله الحرام يصلي متى شاء، لكن ذهب بعض أهل العلم قالوا إن هذا القول غير صحيح، وقالوا إن الحديث ليس على ظاهره وإنما هو مقيد بالأحاديث السابقة، فلا فرق، يعني نعم صحيح بيت الله الحرام ب100,000 صلاة لكنه ليس على إطلاق، يعني هذا الحديث مطلق ولكنه مقيد بالأحاديث السابقة التي بيّن فيها النبي صلى الله عليه وسلم أوقات النهي التي لا يصلى فيها، يعني سواء النهي الموسع أو النهي المغلظ. هذا قول لأهل العلم، وكما قلت وهناك من اعترضه وقال لا، إن هذا القول غير صحيح، وإنما هو مطلق مقيد بالأحاديث السابقة التي قرأناها، وأن هناك أوقات نهي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم. القول الثاني قالوا إن المراد ليست النوافل عموما، وإنما المراد ركعتا الطواف التي تصلى بعد الطواف. وهذا القول الحقيقة قول قوي، قد ذهب إليه جماعة من أهل العلم، أنه أن النبي أن 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 هناك رابطا، أن هناك ربط بين الطواف وبين الصلاة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام هنا: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة. فبعض أهل العلم حمل الصلاة هنا لا على النوافل عموما، وإنما على ركعتي الطواف التي تصلى. فالإنسان يطوف لها، سواء على الطواف ركن وفي الحج أو في العمرة أو طواف نافلة، وقد يكون في هذا الطواف في وقت نهي، فطيب يريد أن يصلي خلف المقام أو في أي مكان من الحرم من أجل الزحام ونحو ذلك، هل يقال لا أنت الآن في وقت نهي لا تصلي؟ لا، نحن نقول صلي ولو في وقت نهي. فكما قلت هذا مذهب أيضا له حظ من النظر لأهل العلم، أن المراد به يعني ليست أي نافلة، وإنما المقصود ركعة الطواف، وإنما المقصود ركعة الطواف. وعلى القول الأول لا، يقول صلي ما شئت في أوقات نهي وفي غير أوقات نهي. وبعضهم قال لا، إن هذا غير صحيح، وإنما الحديث مطلق، إن الحديث مطلق مقيد بالأحاديث السابقة. نكمل إن شاء الله بعد ذلك.
الله أكبر.
الفلاح. الحمد لله. أيها الإخوة، نعم، هذا ما يعني أردت بيانه في حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه. كلام الشيخ ما فيه يعني أكثر من هذا. نأخذ الأحاديث التي بعده، وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشفق الحمرة. رواه الدارقطني وصحح ابن خزيمة وغيره وقفه. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الفجر فجران، فجر يحرم الطعام وتحل فيه الصلاة، وفجر تحرم فيه الصلاة أي صلاة الصبح ويحل فيه الطعام. رواه ابن خزيمة والحاكم وصححه. وللحاكم بحديث جابر رضي الله عنه نحو: وزاد في الذي يحرم الطعام إنه يذهب مستطيلا في الأفق. وفي الآخر: إنه كزنة السرحان.
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، هذه الأحاديث أيضا من جملة بيان المواقيت. حديث ابن عمر اختلف فيه في رفعه وفي وقفه. على كل حال، إن كان مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ففيه بيان الشفق بأنه الحمرة، وأنه متى غاب الشفق دخل وقت العشاء، أنه الحمرة، فمتى غاب الشفق يعني ذهبت الحمرة دخل وقت العشاء. وصحح ابن خزيمة وغيره وقفه على ابن عمر. وابن عمر من الصحابة الأئمة الأجلة، ومن علماء ومن يعني أهل اللغة الذين لم يطرأ على ألسنتهم لحن أو عدم بيان ونحو ذلك. فهو بين رضي الله عنه إما رفعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو من قيله هو يعني من كلامه هو أن المراد بالشفق هو الحمرة. حديث ابن عباس رضي الله عنهما بين النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدلك على دقته عليه الصلاة والسلام في البيان، وأنه ترك أمته على مثل البيضاء، بين لهم كل شيء فيما يحتاجونه عليه الصلاة والسلام. أن الفجر فجران، يعني هناك معروف أن الفجر فجران. الفجر الأول هو الفجر الصادق، يعني هو قدم هنا الصادق، قال: فجر يحرم الطعام وتحل فيه الصلاة، يعني من أراد الصيام خلاص إذا طلع الفجر لا يجوز له أن يأكل ولا يشرب ولا يستعمل المفطرات الأخرى كالجماع ونحو ذلك. قال: وتحل في الصلاة، خلاص لأن دخل له وقت صلاة الفجر. وفجر الثاني وهو الكاذب، تحرم فيه الصلاة أي صلاة الصبح، لأن هذا وقت يعني لم يدخل وقت الفجر، وتحرم فيه صلاة الصبح فقط، لكن الإنسان يتنفل ويقوم الليل ويصلي فيه، ويحل فيه الطعام، يتسحر الإنسان أو يأكل أكلا وليس سحورا، يعني لا يقصد أنه يصوم وإنما يريد الأكل عموما، نعم لا حرج عليه في هذا. على كل حال، المقصود يعني يحل فيه الطعام لمن أراد الصيام أن يتسحر في هذا الوقت. فإذا أذن الفجر وطلع الفجر الثاني الفجر الصادق فإنه يمسك. قال هنا في الحديث في رواية الحاكم حديث جابر قال: وزاد في الذي يحرم الطعام، اللي هو الفجر الصادق، قال يذهب مستطيلا في الأفق، يعني عريضا له نور، له يعني وضوح. أما الكاذب فهو كذنب السرحان، والكاذب هو قبل الصادق. كذنب السرحان، السرحان هو الذئب، اسم من أسماء الذئب، وهذا يدلك على دقة عليه الصلاة والسلام في البيان وفي الإيضاح. فعلى كل حال بيّن عليه الصلاة والسلام الفجرين، الفجر الصادق أولا، الفجر الكاذب، ثم بعد ذلك الفجر الصادق. الشيخ رحمه الله ذكر يعني هنا ثلاثة فروق بين الفجرين، إن تيسر نقرأهما. نعم، قال الفرق الأول في شكلهما، فالصادق
فالصادق يمتد من الشمال إلى الجنوب، والكاذب من الشرق إلى الغرب، مستطيلا كذنب السرحان، يعني كذنب الذئب.
نعم، الحمد لله، الآن اللهم لك الحمد خرجت التقاويم، هذه التقويم الآن واضح ومبين فيه متى أذان الفجر، اللي هو الفجر الصادق الذي تبدأ يعني أو يدخل فيه وقت صلاة الفجر، ويحرم فيه الطعام لمن أراد الصيام، الحمد لله. نعم، الثاني أن الصادق،
أن الصادق ليس بينه وبين الأفق ظلمة،
لا ظلمة، ظلمة هذا من الضبط الخاطئ، ظلمة وليس ظلمة، ظلمة.
وبين الأفق ظلمة، بين النور متصل،
بل النور،
بل النور متصل بالأفق، متصل بالأفق. وأما الكاذب فبينه وبين الأفق ظلمة.
نعم صحيح، لأنه كاذب ما بعد طلع، فبينه هو في البداية، فلا يزال هناك ظلمة. نعم، والفرق الثالث،
والفرق الثالث أن الصادق ليس بينه وبين الأفق،
لا لا، الفرق الثالث أن الفجر كان. طيب، على كل حال نتوقف عند هذا الحد، ونلتقي غدا إن شاء الله. والسلام.